باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. كنا آخر مرة انتهينا من سفر أخبار الأيام الأول، النهاردة ناخد سفر أخبار الأيام التانية. قلنا في المقدمة أن سفر أخبار الأيام الأول وأخبار أيام التانية كتبهم عزرا في السبي. انتهى سفر أخبار الأيام الأول بموت داود، دلوقتي يبتدي سفر أخبار الأيام الثاني بملك سليمان، وحينتهي السفر بأنه إسرائيل حيروح في سبي بابل، ويصدر أمر من كورش بأن إسرائيل يرجعوا من السبي. الأمر دوت صدر بعد 70 سنة في السبي. كنا عرفنا برضو في المقدمة أن سفر أخبار الأيام الأول والثاني بيركز فقط على ملوك يهوذا اللي هي مملكة الجنوب، اللي هم الملوك اللي من نسل داود. الأقسام بتاعت سفر أخبار الأيام التاني من الإصحاح 1 لغاية 9 حكم سليمان، الإصحاح 10 انقسام المملكة، الإصحاح 11 لغاية 36 آخر السفر ملوك يهوذا حتى السبي. الإصحاح الأول نديله عنوان فيه جبعون، يقول في الآية الأولى: وتشدد سليمان ابن داود على مملكته، وكان الرب إلهه معه وعظمه جدا. اتولى سليمان المملكة وامتدت المملكة أيام سليمان. بقية الإصحاح بيكلم عن ظهور ربنا لسليمان في جبعون، كنا شفناها في سفر الملوك، وربنا سأله عايز ايه وسليمان طلب الحكمة. ده الإصحاح الأول. الإصحاح الثاني نديله عنوان اتفاق مع حورام. سليمان اتفق مع حورام، حورام ده هو نفسه حيرام، سمعنا قصته قبل كده، اللي هو ملك سور. حصل اتفاق ما بين الاثنين لبناء الهيكل. ملك سور تعهد لسليمان انه هيبعت له ناس حكمة في البناء، والحاجة التانية انه يديله الخشب اللازم لبناء الهيكل. حورام دوت رجل مش يهودي، رجل أممي، شعب إسرائيل يهود، اللي مش من شعب إسرائيل يتسموا في الكتاب أمم. فحورام دوت مش من شعب إسرائيل، رجل أممي، ورغم هذا بيشترك مع سليمان اليهودي في بناء الهيكل. ليه؟ لأن ديت رمز، الهيكل بتاع ربنا رمز للمؤمنين، الكنيسة، أنتم هيكل الله. وقال معلمنا القديس بطرس ان احنا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا. الكنيسة بتاعت المسيح مش بس يهود، فيها يهود وفيها امم. فاللي بيبني الهيكل سليمان اليهودي وحورام او حيرام ملك سور الامم، فدي رمز للكنيسة. ده الاصحاح التاني. الاصحاح التالت نديله عنوان بناء الهيكل، يقول في الاية الاولى: وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم في جبل المورية. جبل المورية دوت من الكتاب المقدس عرفنا عنه معلومتين. المعلومة الأولى إن ده المكان اللي أبونا إبراهيم ذبح فيه إسحاق، هو ده المكان اللي هيبني فيه الهيكل. ليه؟ لأن الهيكل في العهد القديم رمز للكنيسة. وإشمعنا مكان بناء الهيكل يبقى مكان ذبح إسحاق؟ لأن عارفين إنه ذبح إسحاق إشارة لصلب المسيح على الصليب، فيبقى المكان اللي بتدري فيه الهيكل الأساس الموضع هو الصليب. ما كانش فيه صليب ما كانش بقت فيه كنيسة، لذلك الهيكل بيتبني في مكان جبل المورية، مكان ذبح إسحاق. أيضا عرفنا أن المكان اللي بيتبني فيه الهيكل من سفر أخبار الأيام الأول أنه بيدر أرونا اليبوسي. قلت لكم ان في ملاك مهلك ادى يموت في شعب اسرائيل لغايه ما وقف في مكان معين. المكان اللي وقف فيه دوت هو دوت الحقل بتاع أرونا اليبوسي. طب ليه برضو يبقى ده مكان بناء الهيكل؟ لانه الوباء او الموت اللي بيحصد في الجنس البشري بسبب الخطيه، فالموت قاعد يحصد في البشر كله بيموت. يعني ايه بيموت؟ يعني بيروح الجحيم لغاية المكان اللي حيتبني فيه الهيكل. الهيكل رمز للكنيسة، في الكنيسة في إيه؟ في الكنيسة في الذبيحة، في جسد الرب ودمه، في المسيح اللي مات على الصليب. أول ما اترفع الصليب، أول ما بدأت تتبني الكنيسة بالمعنى الروحي، ده المكان اللي وقف عنده الموت. يعني لولا الذبيحة، لولا الصليب، كان زمن الموت بيحصد في البشر. لذلك مكان بناء الهيكل هو مكان ذبح إسحاق، مكان بناء الهيكل هو حقل أرونة اليبوسي. بيت الإصحاح 3 بيتكلم عن تفاصيل الهيكل، اتكلمنا عنها في سفر الملوك وقبل كده في سفر الخروج. الهيكل عبارة عن جزئين، القدس زي الحتة اللي انتوا قاعدين فيها دي، وقدس الأقداس يعني زي الهيكل. دول الجزئين بتوع الهيكل. الإصحاح 4 نديله عنوان استكمال البناء، بيتكلم عن بقية تفاصيل الهيكل بتاع سليمان. قال كان في حاجة اسمها مذبح النحاس، ده المذبح اللي بتتقدم عليه ذبايح. في حاجة اسمها البحر، اللي هي كانت في الخيمة اسمها مرحضة، دي بيغسل فيها الكهنة واللويون ايديهم، ولما يكرسوا الكاهن يحموه بالمية بتاعت المرحضة. في حاجة بقى جديدة ما كان الناس سمعنا عنها في الخيمة، وهي 10 مراحض. يعني المرحبة زي حلة كبيرة كده، 10 المراحل بقى دول كانوا 5 يمين و5 شمال عشان يغسلوا فيهم الذبيحة قبل ما يقدموها على المذبح. أيضا في 10 مناير ذهب في الخيمة، كان في منارة واحدة. أيضا في 10 موائد، المائدة دي بيبقى عليها 12 خبزة بيتشالوا كل أسبوع ويأكلوها الكهنة. في الخيمة كانت مائدة واحدة، طبعا العدد بيزيد لأن عدد إسرائيل حيكتر، وبالتالي الكهنة حيكتروا، وده الأكل بتاع الكهنة. فعشان كده ربنا قصد أنه عدد الموائد تزيد في الهيكل. آخر حاجة موجودة في الهيكل هو مسبح الذهب، ده اللي كان يدخل عليه الكاهن يرفع بخور الصبح وبالليل. كده الهيكل اكتمل، ناقص حاجة واحدة في الهيكل، التابوت. فالإصحاح 5 نديله عنوان إحضار التابوت. بعد ما كملوا البنى راحوا واخدين التابوت وراحوا مدخلينه الهيكل، وبدوا اللويين يغنوا قدام التابوت، وأول ما تحط التابوت في الهيكل والكهنة يبوقوا بالأبواق. البوق دوت بيتعمل من الفضة، ده رمز لكلمة الله، فالكهنة هم اللي بيشرحوا كلمة ربنا، واللويين الشمامسة دول اللي هم بيرتلوا، اللي هم بيغنوا يعني بتعبير سفر الأخبار. ده الإصحاح 5. الإصحاح 6 نديله عنوان صلاة سليمان، تقريبا هي نفس الصلاة اللي صلىها سليمان في سفر الملوك يوم تدشين الهيكل، باستثناء اختلافات صغيرة ما بين سفر الملوك وسفر الأخبار. بعد كده الإصحاح اللي بعد كده، إصحاح 7، نديله عنوان استجابة الصلاة. بعد ما سليمان صلى ربنا سمع كلام سليمان، فيقول في الآية الأولى النص الثاني، علامة استجابة الصلاة، نزلت النار من السماء أكلت المحرقة. كان حاطط محرقة، فنزلت نار من السماء وراحت حرقت المحرقة كلها. ومن هذه اللحظة وظل إسرائيل محافظ على النار اللي نزلت من السماء، إنه يخلي المذبح عليه ذبايح بشكل دائم عشان تفضل النار متقدة. يبقى النار اللي دائما موجودة على المذبح هي النار اللي نزلت من عند ربنا. حتى انه يقال انه في اخر سفر الاخبار لما الهيكل بيتهد، تقليد اسرائيل بقى، هي مش موجودة في الكتاب المقدس، لكن تاريخ اسرائيل بيقول ان هم خدوا كتلة النار ديت وحطوها في جب، وفضلوا طول 70 سنة يحموا النار ديت عشان ما تطفيش، عشان لما يرجعوا يبنوا الهيكل ياخدوا من نفس النار اللي موجودة في الجب، اللي هي النار اللي نزلت من عند ربنا. ده تقليد عند إسرائيل بيحكوا بيه. فيقول نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة وملأ مجد الرب البيت. جت سحابة كده ملت البيت، علامة حضور ربنا أو سكنى ربنا في الهيكل. ده الإصحاح 7. الإصحاح 8 ملك سليمان، كده اتكلم عن العمل الأساسي اللي عمله سليمان وهو بناء الهيكل، وكأن ربنا اختار سليمان للعمل ده مخصوص. الإصحاح 8 بقى بيورينا الغنى بتاعه، نديله عنوان غنى سليمان. بنى سليمان مدن عشان إسرائيل يسكنوا فيها، واهتم سليمان بالعبادة. تصوروا بقى الملك لما يهتم هو بنفسه أن يروح الهيكل ويقدم ذبايح، الموضوع ده بيشجع بقية الشعب أن يروح يعبد ربنا. فيقول في الآية 12 النص الثاني، أصعد سليمان محرقات للرب. ده الإصحاح نمرة 8. الإصحاح نمرة 9 نديله عنوان ملكة سبأ. ملكة سبأ سمعنا عنها في سفر ملوك الأول الإصحاح 10 اللي هي جات عشان تسمع حكمة سليمان. بيكرر نفس القصة تاني. بس اللي هنلاحظه بقى وإحنا بنخدم قصة سليمان إنه ما ذكرش الخطايا بتاعت سليمان إنه هو اتجوز من نساء غريبة، وما ذكرش إن سليمان عبد الأصنام. لو تفتكروا قلت لكم في المقدمة سفر الأخبار يمثل سفر النعمة. النعمة يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي بيغلط ويتوب من نعم ربنا إنه يعتبر كأنه مغلطش. فلذلك سفر الأخبار ما بيذكرش خطايا سليمان كأن سليمان مغلطش. طب والخطايا اللي عملها سليمان؟ لا، مدام قدم توبة ربنا بيقول لا أعود أذكرها. ويختم الإصحاح 9 بالآية 30، ثم اتجع سليمان مع أبائه. مات سليمان. طب بعد سليمان حصل إيه؟ الإصحاح 10 نديله عنوان انقسام شعب الله. عارفين القصة من سفر الملوك، لما سليمان مات تولى ابنه راحب عام، سفر الملوك الأول الإصحاح 12. ولما جه الشعب وقالوا له خفف النير وما جاوبش الشعب باللين، فكانت النتيجة انقسمت المملكة. بقى عندنا 10 أصباط يمثلوا مملكة الشمال وصبتين يمثلوا مملكة الجنوب. حيتجاهل تماما مملكة الشمال والملوك اللي بيجوا عليه، لأن دول مش معتبرين إن هم المملكة الحقيقية بتاعت ربنا. لكن حيمشي معانا بقى بقية سفر الأخبار الملوك بتوع مملكة الجنوب اللي هي مملكة يهوذا. الإصحاح 11 نديله عنوان أعمال الملك راحب عام. راحب عام ده ابن سليمان. ربنا بعت نبي لراحب عام يفهمه ليه حصل الانقسام. صح راحب عام غلط إن هو رد على الناس بأساوة، بس أصلا ربنا سمح بالحكاية دي ليه؟ يقول في الآية 4 يقول له لأنه من قبلي صار هذا الأمر. يعني إيه من قبلي صار هذا الأمر؟ لما سليمان عبد الأصنام وتجوز نساء غريبة، فربنا قال له سليمان إن أنا هعاقبك، والعقاب مش هيجي في عهدك أنت، هيجي في عهد ابنك. ومش هعاقبك في عهدك أنت مش عشان خاطرك، عشان خاطر داود أبوك. طب إيه العقاب؟ أهو العقاب هوت إن بقى بيت داود بدل ما بيملك على 12 سبط بيملك فقط على سبطين. طب المفروض بقى إنه رحب عام يتعظ، أديني شفت العقاب اللي بيحصل ده نتيجة إن أبويا اتجوز ستات غريبة، والستات الغريبة دول خلى أبويا يعبد الأصنام. للأسف في الآية 21 يقول عن رحب عام ابن سليمان اتخذ 18 امرأة و60 سرية. اتجوز 18 ست و60 زوجة بس من الدرجة التانية، 78 زوجة. أبو سليمان كان متجوز كام؟ 1000 امرأة ما بين زوجات وما بين السريات. ودي تورينا ازاي لما يعني الأب بيغلط بيدي صورة وقدوة ومثل وحش لأولاده. نفس الخطية اللي وقع فيها الأب بيقع فيها الابن راحب عام. كان المفروض ان راحب عام يتعظ من اللي حصل مع ابوه سليمان بسبب خطيته انقسمت المملكه. لا، هو ما اتعظ. ده الاصحاح نمره 11. الاصحاح نمره 12 يكمل مع راحب عام، نديله عنوان غزو مصر لمملكه يهوذا. للاسف راحب عام مش بس تمثل بابوه وجوز ستات كتيره، لكن يقول في الايه الاولى ترك شريعه الرب هو وكل إسرائيل معه. راحب عام ابن سليمان ابن داود ساب شريعة ربنا، ولما الملك ساب ربنا الشعب بالتالي وراه ساب ربنا. فجاء ربنا بدأ يأدب إسرائيل. إيه التأديب؟ الآية 2 يقول في السنة الخامسة للملك راحب عام صعد شيشق ملك مصر على أورشليم. جت مصر هجمت على مملكة يهوذا. عمل ايه ملك مصر؟ يقول في الآية 4 أخذ المدن الحصينة التي اليهوذا، احتل المدن بتاعت يهوذا. وما اكتفاش بكده، يقول في الآية 9 وأخذ أطراس الذهب التي عملها سليمان، فعمل الملك راحب عام عوض عنها أطراس نحاس. الأطراس من غنى سليمان كان عاملها من الذهب، فجي ملك مصر راح مستولي عليها. طيب راحب عام بقى مش في غنى سليمان فعمل نفس الأطراس دي بس عملها من النحاس. الشكل نفس الشكل، تشوفوا النحاس لون الذهب لكن القيمة مختلفة. فرحب عام شكله زي سليمان لكن في الحقيقة من الداخل هو مختلف كثيرا عن سليمان. مات رحب عام وجي الملك اللي بعديه اللي صح 13، ملك الملك نمرة 2 في يهوذا اسمه آبية. الجدول بقى اللي أنا وزعته عليكم دوت ده فيه الملوك زي ما هم مذكورين في سفر أخبار الأيام التاني، كل ملك كاتبين المدة اللي هو ملك فيها وكاتبين المكان اللي ذكر فيه قصة الملك ديت، وفي المستطيل الكبير كاتبين الأعمال ملخص حياة الملوك دول. فأبية هو الملك نمرة 2، كنا سمعنا عنه في سفر ملوك الأول 15، ملك شرير. العجيب بقى هنا انه ذكر عن الملك الشرير ده حاجة حلوة ما سمعناهاش في سفر الملوك. قلت لك سفر الأخبار ذكر أحداث جديدة، ايه الحاجة الحلوة اللي ذكرها؟ ان أبية راح يحارب يربعام ملك الشمال، وكان طالع في الحرب دي هو معاه 400,000 عسكري والعدو معاه 800,000، يعني العدو ضعف. ومع هذا أبية طلع للحرب دي بإيمان قوي. بصوا في الآية 12 يقول إيه، وهوذا معنا الله رئيسا. إحنا عددنا قليل بس إحنا مش خايفين منكم لأن إحنا معنا ربنا هو الملك بتاعنا، وكهنته اللي بيقدموا ذبايح عننا، وأبواق الهتاف، الأبواق دي اللي هتفنا بيها عند أريحة وانتصرنا. يعني طالع أبية يحارب بإيمان، طالع يحاربه متكل على ربنا، وفعلا انتصر في الحرب دي. حاجة حلوة سمعناها عن أبية ما سمعناش عنها في سفر الملوك، بالعكس سفر الملوك ذكر ان حياته كلها كانت حياة شرير. لان بقول لكم تاني ان سفر الأخبار سفر النعمة، الحاجة الحلوة دي ربنا مش نسيها لأبية فكتبها له. انت لخبطت في حياتك بس انا مش نسيلك ان انت عملت حاجة حلوة، ان انت طلعت تحارب وانت عندك ايمان متكل علي. ده الاصحاح نمرة 13. بعد كده الملك نمرة 3 مكتوب عندنا في الجدول آسى الملك. آسى واخد الاصحاح 14 و15 و16. آسى ده ملك حلو، يقول عنه في الاصحاح 14 الآية 2، عمل آسى ما هو صالح ومستقيم في عيني الرب إلهه. طب الثمرة، عشان هو إنسان بتاع ربنا وبيخاف ربنا، كانت النتيجة إن العهد بتاعه كانت أيام سلام وأيام راحة. فيقول في الآية 7، لأننا قد طلبنا الرب إلهنا طلبناه فأراحنا من كل جهة. لما نطلب ربنا، لما نمسك في ربنا، ربنا يريحنا ويريحنا من كل الجهات. الإنسان التقي ربنا يديله راحة في بيته، يديله راحة في مدرسته، يديله راحة في علاقاته مع الناس، يديله راحة في داخليا، يديله راحة من جهة الحرب مع الشيطان. الإنسان يمسك في ربنا، ربنا يكافئه بالراحة ديت. ده الإصحاح نمرة 14. الإصحاح نمرة 15 يتكلم عن أعمال الملك آسى، عمل أعمال حلوة. في الآية 8 النص الثاني يقول نزع الرجسات اللي هي العبادات الوثنية اللي موجودة في إسرائيل، وجدد مذابح الرب، عمل ترميم للمذابح اللي في الهيكل. التقرير الحلو اللي ربنا يديه عنه يقول في الآية 17 النص الثاني، إلا أن قلب آسى كان كاملا كل أيامه. تصوروا بقى لما ربنا يشهد عن واحد يقول فلان ده قلبه كامل ومش فترة من حياته وبعد كده لخبط، لا كل أيامه. تقرير ربنا عنه أنه قلبه كامل. قلبه كامل يعني إيه؟ يعني قلبه بيحب ربنا كلية، مفيش حاجة دخلت قلبه محبة غريبة. إيه رأيكم لو كتب عن أي حد مننا تقرير بخصوص القلب، ربنا يقول فلان أو فلانة ده قلبه كله كان بيحب ربنا، ولا نص القلب، ولا ربع القلب، ولا القلب كان بعيد خالص عن ربنا ومشغول بحاجات تانية، أو كل واحد إيه عارف نفسه. لكن للأسف الملك آسى ده رغم الحاجة الحلوة اللي فيه لكنه إنسان، ودم إنسان فهو معرض للسقوط. فالإصحاح 16 نديله عنوان سقوط آسى. الخطية اللي عملها آسى انه خاف من ملك اسرائيل بعشة. قلت لكم ان ابي لما طلع يحارب رغم انه كان ملك شرير لكن طلع يحارب متكل على ربنا. للاسف قاس رغم انه ملك تقي لكن كان خايف، فلذلك راح يتحالف مع ملك ارام اللي هي سوريا عشان يجي يحميه من بعشة ملك اسرائيل. فموقف ربنا لما شاف الضعف دوت فبعت له نبي يوبخه في الآية 10 يقول فغضب آسى على الرائي ووضعه في السجن. حاجة وحشة قوي، هو قلبه حلو بس لما ضعف وراح يتحالف مع ملك أرام بدل ما يروح لربنا، فربنا بعت له الرائي نبي يعني يقول له أنت غلطان، فبدل ما يسمع كلام الرائي للأسف راح مسك الرائي وحطه فين؟ حطه في السجن. يفكرنا بهيرودس اللي حبس يوحنا، لذلك انتهت حياته نهاية وحشة. يقول في الآية 14 وفي مرضه أيضا لم يطلب الرب. تصوروا يعني في الحرب ما طلبش ربنا، ولما عيه ما طلبش ربنا بل الأطباء. طب هو ابونا هو غلط ان احنا نروح للدكاترة؟ لا مش غلط، بس هو في قلبه متكل على الطب هو اللي هيخففه، لكن في واحد تاني يصلي ومتكل على ربنا ويروح للدكتور وهو مؤمن ان ربنا هو اللي هيدي للدكتور فطنة او يحط بركة في الدواء ان يخففه. يبقى هو راح للدكتور بس متكل على ربنا. للأسف آسى ما طلبش ربنا خالص وكان كل اتكاله على البشر في الحرب وفي المرض. في النهاية اضطجع يعني مات وملك ابنه يهوشافاط. البعض ممكن يسأل هنا كده بين قوسين، طب يا ابونا الرجل دوت حلو وهو في الآخر اهو الكتاب بيقول ان هو يعني مات وهو ما طلبش ربنا لا في الحرب ولا في المرض، يعني ده هيروح النار بالبلد يعني ها جهنم يعني؟ لا طبعا، ده انسان تقي وربنا سمح بانه يتأدب بالتهديد بتاع ملك اسرائيل كنوع من العقاب، يتأدب بالمرض اللي جاله كنوع من التأديب علشان تخلص الروح في يوم الرب. يبقى أولاد ربنا اللي بيحب ربنا حتى لو غلطوا لا يمكن ربنا يتركهم. ممكن يأدب زي ما أنا ممكن أغلط في البيت بابا يشد وداني، لكن تظل محبة بابا ليا ما بتتغيرش. هدي معاملة ربنا مع أولاده. ده الملك نمرة 3. الملك نمرة 4 موجود عندنا في الجدول، اسمه يهوشافاط، واخد الإصحاح 17 و18 و19 و20. يهوشافاط أيضا ملك حلو، يقول عنه في الإصحاح 17 الآية 3 كان الرب مع يهوشافاط لأنه صار في طريق داود أبيه. مشي في طريق داود يعني يبقى مشي مستقيم، مشي أعمال ترضي ربنا. طب إيه الأعمال اللي عملها؟ عمل حاجة لذيذة خالص، جاب اللويين واثنين كهنة يعملوا إيه؟ يقول في الآية 9 فعلموا في يهوذا ومعهم سفر شريعة الرب. جاب اللويين والاثنين الكهنة دول قال لهم انتوا تطلعوا في وسط يهوذا تعلموا الناس الشريعة بتاعت ربنا، الوصايا بتاعت ربنا، الكتاب المقدس. حتة حلوة في يهوشافاط. لكن برضو للأسف لأنه إنسان فالإنسان دائما معرض للسقوط وللخطأ، فنشوف الإصحاح 18 نديله عنوان العهد مع أخاب. الملك الحلو ده عمل عملة وحشة إنه صاهر أخاب. يعني إيه صاهر يا أخاب؟ يعني خلى ابنه ابن يهوشافاط اسمه يهورام يتجوز بنت أخاب، بنت أخاب اسمها عسليا. طب ينفع الكلام دوت؟ لا ما ينفعش طبعا. إزاي يكون في شركة؟ مش بس الجواز، الصداقة، العلاقة الحميمة ما بين مؤمن وغير مؤمن لا ما ينفعش. نحب الناس كلها، نصاحب الناس كلها، لكن صداقة أو جواز أو تجارة مشتركة ما بين حد مؤمن وحد غير مؤمن لا. الكتاب قال أي شركة للنور مع الظلمة ما ينفعوش. للأسف يهوشافاط غلط الغلطة دي، راح يناسب ناس مش من شعب ربنا. بسبب ان هو ناسب أخاب فاضطر ان يطلع في حرب مع أخاب، ما احنا نسايب. فأخاب بعت له الله انا طالع احارب أرام فانت تيجي تحارب معاي، فدخل في حرب ما كانش لون يدخل فيها خالص. قبل ما يطلعوا في الحرب ديت قالوا عايزين نسأل الأنبياء. طبعا أخاب شرير، فأخاب حيسأل ايه؟ يسأل الأنبياء كذابين مش أنبياء بتوع ربنا. فيجيب نبي من الأنبياء الكذابين يقول له احنا طالعين نحارب هيحصل ايه؟ طبعا يضحك على الملك يقول له ده انت هتنتصر، يجيب نبي كذاب تاني هنطلع نحارب يقول له هتنتصر. يهوشافاط عشان راجل تائه فمش مرتاح لكلام الأنبياء دول، قال له ما فيش حد تاني نسأله، أنا مش مطمن. يعني رغم أنه هو يعني في ضعف في حياته، لكن فعلا قلبه قلب حلو، بيحس بربنا ويحس بكلام ربنا. ممكن يبقى ملخبط بس يقول لك أنا حس الموضوع ده وحش، حس التصرف ده مش حلو. ليه؟ لأن لسه روح ربنا شغال في قلبه. فقال له ما عندكش نبي تاني؟ قال له بصراحة ده أخاب. قال له عندي ملك بس نبي بس شؤم، ده نبي حقيقي بقى ميخ. ليه؟ لأن ده بيجي يقول له كلام ربنا فعلا، فمش على مزاج أخاب. فأخاب ما بيحبوش، أخاب مبسوط بالأنبياء الكذبة اللي بيضحكوا عليه. فجي يهوشافاط قال له طيب إيه نجيبه، أنا عايز أطمن فنسأله. فجي ميخا ده النبي بتاع ربنا فعلا، فيهوشافاط بيسأله أنا وأخاب طالعين نحارب هنكسب؟ قال له لا هتتغلبوا. فأخاب اتنرفز قال له مش بقول لك الراجل دوت شؤم. فيقول في الآية 26 ملك إسرائيل أخاب اتغاظ فيقول إيه، ضعوا هذا في السجن، امسكوا الراجل ده واسجنوه، واطعموه خبز الضيق وماء الضيق، يعني قللوا في الأكل وقللوا في الشرب، يعني يعذبوه يعني بقلة الأكل، حتى أرجع بسلام. لغاية ما أرجع من الحرب حموته. فرد عليه ميخا في الآية 27 قال له إن رجعت رجوعا بسلام فلم يتكلم الرب بي. قال له لو رجعت يبقى أنا ربنا ما اتكلمش على لساني، يعني أنت هتطلع في الحرب دي وحجر لك إيه؟ هتموت. وفعلا طلع أخاف في الحرب دي ومات، وزي ما احنا عرفنا من سفر الملوك بقى جت الكلاب ولحس الدم أخاب. يكمل القصة بتاعت يهوشافاط في الإصحاح 19، نديله عنوان يهوشافاط وياهو النبي. بعد ما خلصت الحرب ديت وأخاب مات في الحرب زي ما قال ميخا النبي، فرجع يهوشافاط البيت بتاعه، راح طلع له نبي من بتوع ربنا يوبخه. بصوا بيقول له ايه في الآية 2، أتساعد الشرير؟ بقى أنت طالع تساعد أخاب الشرير في الحرب، وتحب مبغضي الرب؟ ده راجل ما بيحبش ربنا، أنت تحبه؟ بص وصايا ربنا حبايب، واحد ما بيحبش ربنا أنا أحبه؟ واحد ما بيحبش ربنا أنا أصاحبه؟ ده ربنا زعلان، بيقول له تحب مبغضي الرب. يجي حد يقول لك أبونا مثلا في حد من صحابي ما بيؤمنش بربنا، وإيه يعني إحنا صحاب؟ أهو تنطبق على الآية، تحب مبغضي الرب؟ ده ربنا زعلان من الموضوع ده. واحد له سلوك وحش من جهة أي خطية وأنا أتصاحب معاه، ربنا بيقول لي تحب مبغضي الرب؟ دي حاجة تزعل ربنا. للي بيسأله أبونا ينفع نصاحب ناس مش مؤمنين، أقصد بالصحوبية هنا الصداقة، ينفع نعمل شات مع ناس مش مؤمنين ناس ملحدين؟ إيه يعني إحنا بنتصاحب؟ لا، وصية ربنا صريحة، أتساعد الشرير وتحب مبغضي الرب؟ فلذلك الغضب عليك من قبل الرب، عشان كده ربنا هيأدبك عشان بيحبك عشان خايف عليك. لكن بصوا بقى الحته الحلوه عايزكم تحطوا تحتيها خط ديت، غير انه وجد فيك امور صالحه. ربنا شاف فيك حاجه حلوه، انت غلط عشان كده مش هسيبك، هشد ودانك هادبك، لكن عشان فيك حاجه حلوه لا يمكن ربنا يتركك للهلاك. حطوا خط تحت الايه ديت، غير انه وجد فيك امور صالحه. الأمور الصالحة دي أنه كان نزع السواري اللي هي العبادات الوثنية. اللذيذ بقى لما سمع التوبيخ ده بقى تاني مرة، طلع هو بنفسه ماسك الشريعة يعلم الشعب شريعة ربنا. هو في الأول بعت لوين واثنين كهنة، بعد بقى ما ربنا أدبه كده وتاب قال لا ده أنا بنفسي. تخيلوا بقى الملك لما ينزل الملك وماسك الشريعة بتاعت ربنا الكتاب المقدس وبيصرح للناس في كلام ربنا، طبعا دي حاجة تشجع الشعب ان يعيش مع ربنا. طبعا لما الشيطان شاف كده اتغاظ، كل ما علاقتنا تزيد بربنا الشيطان يهيج، بس ما تخوفناش لانه مقابل هياج الشيطان ربنا بيدي نعمة. ايه الهياج اللي حصل على يهوشافاط؟ الاصحاح 20، خرج امم تحاربه، مؤاب وعامون هما الاثنين تعهدوا مع بعض يروحوا يحاربوا يهوشافاط. خاف، ماشي ايه يعني ما كلنا بنخاف، طب يعمل ايه لما يخاف؟ صلى، قال يا رب انا خايف من الناس اللي جايين يحاربوني دول. بصوا بقى الصلاة بتاعته في الآية 12 الإصحاح 20، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الآتي علينا. حلو بقى لما حد يكون مغلوب من خطية يقف قدام ربنا يقول ربنا ما فيش إيه، الجمهور ده له جمهور الشياطين يعني، ربنا الخطية دي مش قادر أغلب فيها، ما عنديش قوة رب إن أنا أقاومها، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل. أنا مش عارف أعمل حاجة، الخطية دي يا ربي كل ما بحاربني بيشتم بقع فيها، أنا مش عارف أعمل حاجة. ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. أنا بصص لك يا رب، أنا واثق فيك، أنا واثق أنك مش هتسيبني الشيطان يغلبني في الخطية دي. بصوا الصلاة اللي فيها إيمان، اللي فيها ثقة في ربنا، ونزل يحارب. بس في الحرب دي عمل حاجة غريبة خالص، في الآية 22 جاب اللويين وحطهم في الصف الأول في العساكر. اللويين دول اللي هم الشمامسة اللي بيرتلوا، يقول في الآية 22 ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح، حين حارب أول ما الناس دول بدوا يرتلوا، جعل الرب أكمنة على بني عامون فانكسر. يبقى غلبوا مش بالحرب، غلبوا بالترتيل. يعني ايه غلبوا بالترتيل؟ الترتيل يعني الفرح. مشكلة حبايب ان احنا مرات كتير بنتغلب من الخطيئة بسبب انه مش فرحانين بربنا، فباستمرار نفسي مكسورة، انا وحش، انا مش نافع، انا مفيش فايدة فيا، انا مش هبطل الخطيئة. الروح دي تخلي الشيطان ينتصر علينا زيادة. لكن الإنسان اللي يقدم توبة يبقى فرحان بربنا، أنا بحب ربنا وبحب الكنيسة وفرحان إن أنا جاي الكنيسة وفرحان إن أنا بصلي وفرحان إن أنا بقرأ في الإنجيل وفرحان إن أنا بتناول، الفرح بربنا ده يدي للواحد غلبة على الخطية. عشان كده الشيطان من ضمن الحروب بتاعته يكئب الواحد، يخلي الواحد زهقان. ليه؟ ما هو عارف طول ما أنا زهقان هيفضل هو غالبني في الخطية. فأول ما بدوا في التسبيح انتصروا على العدو. النهاية مات الملك الحلو دوت وملك ابنه يهورام. من الإصحاح 21 لغاية الإصحاح 24 هيكلم على مجموعة ملوك كلهم وحشين، لغاية ما نصل واحد اسمه يؤاش ملك حلو. هنقول أسميهم. الإصحاح 21 الملك نمر 5 اسمه يهورام، ملك شرير ده متجوز عسالية دوت. في الآية 10 يقول طلق الرب إله أبائه. طبعا أهم يجوز واحدة ست بتعبد أصنام، نفس اللي اتذكر عنه في سفر ملوك الثاني الإصحاح 8. لكن اللي وحش بقى زيادة في الرجل ده ما سمعناهوش في سفر الملوك، يقول في الآية 4 فقام يهورام. يهورام ده ابن يهوشافاط. يهورام ده متجوز عسليا بنت أخاب. بصوا نتيجة بقى العلاقة الزيجة دي مع ناس مش مؤمنين، نتيجة الصداقة مع ناس مش مؤمنين، ناس ما بيحبوش ربنا. بصوا أدى الأمر، فقام يهورام على مملكة أبيه، يعني العيلة بتاعة أبوه، عيلة يهوشافاط اللي هي عيلة الولا اللي هم من نسل داود، وتشدد وقتل جميع إخوته بالسيف. بصوا حبايب، مصاحبة غير المؤمنين تأسي القلب. قام قتل إخواته وقتل عمامه وولاد عمامه، يعني بيموت العيلة بتاع داود. كانت النهاية ان ربنا عاقبه بقى، لان ده انسان شرير، ده مش بيتأدب. التأديب يعني واحد حلو غلط ربنا بيشد ودام، ده اسمه تأديب. لكن العقاب يعني واحد وحش ربنا بيعاقبه وفي الاخر هيروح جهنم. اهو منهم يهورام. ايه العقاب بتاع ربنا؟ يقول في الآية 19 النص الثاني عند نهاية سنتين، بعد سنتين بس ملك، ربنا ما خلوش يطول، أن أمعاءه خرجت بسبب مرضه. إنه أمعاءه طلعت، على ما يبدو أنه هو زي الشتاء دلوقتي، بس طبعا كان زمان الطب مش متقدم فمش عارفين يوصفوها، بس هي واضح أنه حصل له زي فتاء. والفتاء دوت يعني لو تشوفوا ناس ساعات بيوصل أنه تبقى حاجات كتيرة من أحشائه من الأمعاء مدلدلة كده، يعني ساعات يبقى بس حتة زرقة كده باينة في الجنب، وساعات يبقى حاجات نازلة من جسمه ويربطوها له عشان ما تبقاش متدلدلة. يعني مرض الفتاء دوت في مراحل متقدمة خالص، على ما يبدو ان هو جاله المرض دوت. بصوا بقى يختم حياته الوحشة في الآية 20 يقول وذهب غير مأسوف عليه، يعني كويس انه مات، انسان شرير. بعدين الإصحاح 22 جه واحد تاني اسمه أخزيا. قلنا ان يهورام قتل كل اخواته ما عدا واحد، هرب. اسمه أخزي. للأسف حتى أخزي اللي ربنا نجاه مش يبقى ممنون لربنا أن حافظ على حياته وخلاه يبقى ملك، لا طلع برضو واحد شرير. في الآية 3 وهو أيضا سلك في طريق بيت أخاب لأن أمه، ما هو ده ابن عسالية، ابن عسالية خلت الرجل وحش جوزها وخلت ابنها وحش. شوفوا لما تبقى ست تقية تخلي جوزها حلو وعيالها حلوين، لو ست شريرة أثرت على جوزها وأثرت على عيالها. لأن أمه كانت تشير عليه بفعل الشر، يعني كانت أمه تقول له روح يعمل حاجة وحش، تصوروا الوحشة. النهاية إن ياهو ملك الشمال قتله، لو تفتكروا كنا قصة حكيناها في سفر الملوك، وملكة عسليا الملكة نمرة 7 بنت أخاب. طبعا عرفنا بقى عسليا الشريرة دي أبادت النسل الملكي، واللي نجا طفل بس من بيت داود اسمه يؤاش على إيد عمته يهوشبع اللي خبته في الهيكل، كنا قصة ذكرناها في سفر ملوك الثاني. هنا بعيد القصة دي الثاني، الملك نمرة 8 اللي هو يؤاش الملك. يؤاش واخد الإصحاح 23 والإصحاح 24. الإصحاح 23 بيتكلم عن إزاي يهوشبع خدته وخبته في الهيكل لغاية ما طلعه رئيس الكهنة بعد في السنة 7، يعني كان عمر الولد دوت 7 سنين، وحط التاج على رأسه. ده الإصحاح نمرة 23. الإصحاح نمرة 24 يتكلم عن أعمال يؤاش، يقول في الآية 4 إن كان في قلب يؤاش أن يجدد بيت الرب. ليه حط في قلبه أن يجدد البيت؟ لأن هو مستخبي 6 سنين في الهيكل، فحب الهيكل وبقى الهيكل ده بالنسبة له يمثل ذكريات الطفولة. فأول ما تولى المملكة قال أهم حاجة هعملها الهيكل اللي رباني دوت، الهيكل اللي أنا احتميت فيه، الهيكل اللي حافظ على حياتي، أنا ههتم بأن أنا أرممه. لذلك وضع في قلبه أن يرمم الهيكل. طب الترميم محتاج فلوس، طيب ما فيش فلوس. بصوا في الآية 8 أمر الملك فعملوا صندوقا وجعلوه في باب بيت الرب خارجا. عايزين فلوس عشان نرمم الكنيسة، نروح نقول لناس ادفعوا غصب عنكم؟ قال لا مش غصب عنكم، احنا نحط صندوق. والأول مرة نسمع بأن يكون في صندوق للفلوس في بيت ربنا، بس الصندوق ده هنحطه بر، اللي عايز يحط يحط، الموضوع مش بالغصب. وفعلا لما حط الصندوق كانت الناس كل يوم كانوا يفضوا في الصندوق من كتر ما بيتملي، كل يوم يفضوه ويرمموا في الهيكل لغاية ما احنا عارفين فضل الملك ده حلو طول ما كان يهويداع رئيس الكهنة هو اللي بيرشده، لغاية ما مات يهويداع فبدأ الشعب يعبد الأصنام، فجي ابن يهويداع زكريا الكاهن راح يوبخ يؤاش. للأسف أمر يؤاش بقتل زكريا ابن يهويداع اللي خباه في الهيكل واللي عمله ملك واللي كان بيرشده طول فترة المملكة. لذلك ضعف وحش في حياة يؤاش يقول عنه في الآية 22 لم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله يهويداع أبوه معه بل قتل ابنه. تقول لي طب الرجل دوت يعني آخر حاجة عمله حاجة وحش ده هيروح النار؟ لا مش هيروح النار، يعني النار يعني جهنم، يعني ما عندناش حاجة اسمها النار بس يعني الكلمة الشائعة يعني هو غلط لكن ربنا بيأدبه لأنه ده إنسان عمل أعمال حلوة وقلبه بيحب ربنا، فيأدبه ربنا في الأرض علشان لما يطلع السماء يكون له مكان في السماء. ده الإصحاح نمرة 24. الإصحاح 25 نديله عنوان الملك نمرة 9 اسمه أمصيا. يقول في الآية 2 عمل المستقيم في عيني الرب ولكن ليس بقلب كامل. حلو بس مش يعني مش كل قلبه مع ربنا، ماشي برضو ربنا بيحبه برضو، يعني بصوا الحلو في ربنا. طبعا ربنا يحب ان الواحد يبقى كل قلبه مع ربنا، طب دوت مش كل قلب ربنا قال معلش برضو حلو، ممكن طول ما هو عايش معايا تبتدي المحبة تزيد في قلبه ويتغير. للأسف الملك دوت هزم الآدوميين اللي هم نسل آدوب نسل عيسو. طب لما هزم الآدوميين عمل ايه؟ للأسف بقى في الآية 14 أتى بآلهة بني ساعير وأقامهم له آلهة وسجد أمامهم وأوقد لهم. غريبة يعني، راح يحارب شعوب بتعبد آلهة وثنية غلبها، يعني يعرف أن إلهك أقوى من إلههم، لا غلبها، راح جايب الآلهة الوثنية بتاعتهم وعبدها. فالنهاية كان لازم يتقدم من ربنا، راح يحارب ملك إسرائيل بدون داعي، ما كانش مفروض أن يطلع في الحرب دي بدون سبب، قال له تعالى نتحارب. فكانت النتيجة أنه انهزم في الحرب ديت، ورجع المملكة مكسور بسبب الهزيمة، فالعبيد بتوعه قاموا عليه وقتلوه، كنوع من تأديب ربنا لأمصي. ده الإصحاح 25. الإصحاح اللي بعده الإصحاح 26، الملك نمرة 10، نديله عنوان عزية الملك. عزية الملك سمعنا عنه في سفر الملوك الثاني 15، بس سمعنا عنه أخبار صغيرة، رغم أن الملك ده قعد 52 سنة ملك. طب في 52 سنة دول سفر الملوك ما ذكرش عنه حاجة كتيرة. سفر الأخبار حكى بقى الحاجات الحلوة اللي عملها عزية. إيه الحاجات الحلوة اللي عملها؟ يقول في الآية 5، وكان يطلب الله في أيام زكريا الفاهم بمناظر الله. زكريا دوت يفهم الرؤى بتاعت ربنا، يعني نبي. طول ما كان زكريا موجود كان هو بيطلب ربنا. ليه؟ لأن زكريا كان بيعلمه. حلو أن الواحد يبقى له مرشد، حلو أن الواحد يبقى له أب باعتراف يعمل إيه؟ يرشده. بصوا الأعمال الحلوة اللي عملها، هزم الفلسطينيين وهزم العرب وحصن مدينة أورشليم بأبراج وحفر أبار مية، يعني عمل نهضة عسكرية أول جيش، وعمل نهضة اقتصادية، حفر أبار مية، وأبار المية يعني هنزرع، يعني هيبقى في خير، نهضة في الزراعة، نهض بالمملكة كلها. بل اخترع آلة حرب، يقول في الآية 15، وعمل في أورشليم منجنيقات. المنجنيقات ديت يعني آلة تبقى زي خشبة كده وفيها زي كفة الميزان، ويحطوا فيها طوب أو نار ويروحوا زقين الدراع ده فزي النبلة كده، فتروح حتة النار دي أو الخشبة تروح لمسافة بعيد. فدي آلة حربية اسمها منجنيقات، اختراع مخترعين، يعني اخترع آلة حربية هو اللي عملها. طب أعمال عظيمة، لكن للأسف لأنه إنسان فالإنسان دائما معرض للسقوط. بصوا السقطة الوحشة بتاعت عزية، يقول في الآية 16، دخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور. لقى نفسه نجح في كل حاجة كملك، قال لك طب أنا عملت كل حاجة حلوة يعملها الملوك، تفضل أبقى إيه؟ أبقى كاهن. فرح دخل الهيكل يقدم بخور، ربنا زعل. ليه؟ لأنه الكاهن لازم يكون من بيت مين؟ عيلة هارون. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، مفيش في كل العهد القديم إلا واحد بس كان ملك وكاهن. مين؟ ملك صادق. ليه ما كانش فيه في العهد القديم ملك وكاهن؟ لأن الكاهن من سبط لاوي والملك من سبط يهوذا، لا يمكن واحد يكون أبوه من سبط يهوذا وسبط لاوي، له اتنين أب، مش ممكن له أب واحد. فالأب ده يبقى يا من سبط لاوي يا من سبط يهوذا. طب ليه ربنا زعل إن حد يبقى ملك وكاهن؟ لأن الوحيد الملك والكاهن هو ربنا يسوع، وكان الرمز بتاعه ملك صادق. فلذلك عقب ربنا 80 كاهن وقفوا قدامه قالوا له لأ، لا يحق ليك، ما ينفعش ان انت تبقى كاهن، لسه بيمسك الشرية وعايز يرفع بخور، فربنا ضربه بالبرص. فقالوا له انت بقيت أبرص. طبعا هو مش شايف نفسه، اول ما لقى نفسه ضرب بالبرص فرح سايب الشرية ورح ايه طالع من نفسه، أدرك ان ده تأديب من ربنا، فضل مصاب بالبرص لغاية ما مات، وتولى ابنه الملك نمر 11، نديله عنوان يوثام. الإصحاح 27، الإصحاح 27 يوثام، يقول عنه في الآية 2، عمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عزية أبوه. طب أبوه عمل حاجة وحشة نقدم بخور، بص يروح معلّى بقى، إلا إنه لم يدخل هيكل الرب. اتعلم من غلطة أبوه. أبويا غلط وربنا عقبه أدبه عشان يروح السماء. لا، أنا مش هكرر الغلطة بتاع الباب. إنسان حلو، مش لمجرد إن أنا شفت حد بيغلط، إيه يعني؟ طب ما بابا غلط، أبونا غلط، التسوني غلطت، الخادم غلط، يعني جت عليا. لا، الإنسان الواعي، بابا غلط، لا أنا مش هغلط الغلطة ديت. أهو ده كان مين؟ يثام. اتعلم الحاجات الحلوة من أبوه، لكن الحاجة الوحشة ما عملهاش. ده الإصحاح 27. الإصحاح 28 الملك نمرة 12 نديله عنوان أحاز أشر ملوك يهوذا. بص يقول عنه في الآية الأولى: لم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبيه. أم العمل إيه؟ نمرة 1 عبد الأصنام، نمرة 2 عبر بنيه في النار، يعني كان يمسك عياله يرميهم في النار ذبايح للآلهة. نمرة 3 طلب مساعدة أشور ضد ملك أرام ملك إسرائيل بدل ما يطلب مساعدة ربنا. بعد كده قفل الهيكل. بص بقى الجرم بقى، يعني لو هو بيعبد ربنا ولا ساب الناس تدخل تعبد ربنا، راح قفل الهيكل، مفيش عباد، اللي يعبد يعبد الأصنام. طبعا أوحش ملك جه في يهوذا هو أحاز. مات، جه بعدين ملك نمرة 13 حزقية. حزقية واخد الإصحاح 29 و30 و31 و32. ملك حلو، عمل نهضة عظيمة في إسرائيل. الإصحاح 29 طهر الهيكل، الإصحاح 30 عمل الفصح. الهيكل كان مقفول السنين اللي فاتت، لا ده فتح الهيكل وطهره وجاب الناس يحتفلوا بعيد الفصح، لدرجة ان اللي يقول ان الفصح بتاعه ما تعملش من ايام سليمان، يعني من اكتر من 200 سنة الفصح اللي عمله حزقية ما تعملش زيه طول ال 200 سنة اللي فاتوا. الإصحاح 31 رتب الخدمة جوه الهيكل، يقول في الآية 2 أقام حزقية فرق الكهنة واللوين حسب أقسامهم. رجع للتقسيمة اللي عملها داود، 24 فرقة لوين، 24 فرقة كهنة، البوابين اللي بيقفوا على الباب، المغنين، رجع النظام بتاع داود. الإصحاح 32 النهاية بتاعته إنه هزم سنحريب ملك أشور ثم مات. يبقى الإصحاح 29 طهر الهيكل، الإصحاح 30 عيد الفصح، الإصحاح 31 ترتيب خدمة الهيكل، الإصحاح 32 النهاية هزيمة سنحريب. بعده يجي الإصحاح نمرة 33 اثنين ملوك، واحد اسمه منسى واحد اسمه أمون. مات حزقية وجي ابنه منسى. ابنه منسى دوت الملك نمرة 14، ملك شرير. يقول في الآية 2 عمل الشر في عيني الرب حسب رجسات الأمم. عمل إيه؟ عبد أصنام وعبر ولاده في النار. قعد ملك لمدة 22 سنة، وراح ملك أشور راح واخده بسلاسل أسير، قعد في الأسر 28 سنة. يعني أول ما ملك بدأ يعبد الأصنام قعد لغاية 22 سنة. 22 سنة جه ملك أشور راح محاربه وخده أسير في مملكة أشور، فضل في الأسر في السجن 28 سنة، يعني لغاية كده قعد 50 سنة. لما قعد 28 سنة في السجن، بص يقولوا في الآية 12 ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه. لما الضيقة بقى زادت عليه فهو في السجن بدأ يصلي. يقول في الآية 13 وصلى إليه فاستجاب له ورده إلى أورشليم إلى مملكته. بعد 50 سنة، 50 سنة كلها شر، عبادة أصنام لغاية 22 سنة، 28 سنة في السبي، رجع آخر 5 سنين في حياته قضاهم في توبة وفي علاقة حلوة بربنا. ده الملك اللي اسمه منسى. بعدين ملك نمرة 15 اسمه أمون ملك شرير. يجي بعد كده آخر ملك صالح في إسرائيل وبعديها السبي، اسمه يوشيا الملك. يوشيا ده واخد الإصحاح 34 و35. يوشيا يقول عنه في الإصحاح 34 الآية 2 عمل المستقيم في عيني الرب، حطم عبادات الأصنام، رمم الهيكل، بقاله 57 سنة الهيكل متهدم، 55 سنة بتوع منسى وسنتين بتوع أمون. وهو بيرمم الهيكل اكتشف الشريعة، فبدأ يقرأ في الشريعة وبدأ يقرأها للشعب. نهضة الإصحاح 34 الإصحاح 35 عمل الفصح يقول وعمل يوشيا في أورشليم فصحا للرب. طب حزقية عمل فصح ما حصلش من 200 سنة من أيام سليمان، ده بقى عمل فصح ما حصلش مش من أيام سليمان، من أيام صموئيل قبل سليمان. طبعا كل ما بنرجع لورا كل ما الفصح بيبقى أكثر روحانية وأكثر قوة وأكثر توبة وأكثر التزاما بالشريعة، فده عمل فصح ما حصلش قبل كده. وعمل نهضة حلوة في إسرائيل ومات يوشيا. بعد كده بقى الإصحاح 36 أربع ملوك بقى أشرار، ياهو أحاز، ياهو يقيم، ياهو ياكين صدقية. قعدوا كم سنة؟ 13 سنة. في نهاية ال 13 سنة دول كلهم وحشين، فجه نبوخذ نصر طلع على مدينة أورشليم وهد الأسوار وهد الهيكل وخد الأواني اللي موجودة في الهيكل، وراح واخد شعب إسرائيل للسبي اسمه سبي بابل. احنا في سنة كام دلوقتي؟ سنة 586 قبل الميلاد، سبي بابل. هنفضل بقى قاعدين في السبي لمدة كام؟ لمدة 70 سنة. في نهاية 70 سنة بقى عايز اقرأ لكم بقى آخر آية في سفر أخبار الأيام الثاني، عشان دي بقى هنبتدي بيها بنعمة ربنا ايه السنة الجاية وعليكم خير. يقول في الإصحاح 36 الآية 22 بعد ما عدنا 70 سنة في السبي، في السنة الأولى لكورش ملك فارس، مملكة بابل مشيت وجت مملكة بعديها اسمها مملكة فارس، لأجل تكميل كلام الرب بفم أرميا، أرميا كان قال لهم إنك هتروحوا في السبي 70 سنة، خلصوا 70 سنة، نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وكذا بالكتاب طلع أمر قائلا هكذا قال كورش ملك فارس إن الرب إله السماء، ده رجل وثني بس بص ربنا حرك قلبه، قد أعطاني جميع ممالك الأرض وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا، من منكم من جميع شعبه الرب إلهه معه وليصعد. عجيب عجيب من رجل وثني، ربنا حرك قلبه قال له تطلق أمر إن شعب يرجع من السبي، ومش بس يرجع من السبي تديهم أمر إن يبنوا الهيكل، وراح مطلع أمر قال له يا جماعة اللي من شعب إسرائيل يرجع أورشليم ويبنوا الهيكل. فعلا هيرجع شعب إسرائيل من السبي على ثلاث أفواج، زربابل وعزرا ونحميا، دول الثلاث قادة اللي هيرجعوا من السبي ويبنوا الهيكل ويبنوا مدينة أورشليم ويبنوا سور أورشليم. دي القصة بتاعت سفر عزرا وسفر نحميا. ونفضل قاعدين لمدة 400 سنة بعد ما نبني الهيكل والأسوار، ويجي يدخل الهيكل ابن رب الهيكل متجسدا ربنا يسوع. دي بنعمة ربنا بقى نشوفها في السنة الجاية الأصفار اللي هناخدها مع بعض. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.